لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين المضطهدين النائين عن الأهل والأوطان يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا في الطف كنا معك نحشر في زمرة من شايعك نجرع الحمام من نازعك ونصرع الوغد الذي صارعك يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيم. الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفيني والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنين ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنيني والقائدين إمامهم بنجاده علي يا علي والقائدين إمامهم بنجاده والطهر تدعو خلفهم برنيني خلوا ابن عمي أو لأكشف للدعاء راسي وأشكو للإله شجوني ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرا وقلبين مكمدين محزوني أبتا هذا السامري وعجله تبعا ومال الناس عن هاروني إلا الزايد عليك اليوم يا زغرة الوجيد بطلي ونينج ذاب قلبي لا توني يم الحسن بطل الونين وجاوبيني شوفي يا أولادك بالبواجم ذوبيني صاحت يا حيدر فرقوا بينك وبيني وفي وداعة الله مسافرة عنك يا ابو حسين من هالمرض ما شوف يا حيدر سلامة زوج عقب عيني يا ابو حسين بأمامه بس هالله الله عقب موت بغليته سكن خواطرهم ونشف دمعة العين واجمع أصحابك عقاب موتي وجهزوني وطلعوا الجنازة بليل يحضرون جنازتي يا مشيد الدي ما قصروا يا مرتضى رضى وضلوعي ولليوم من ضرب الرجس ما سكن روعي بعدي على المختار ما نشفت دموعي سبني ولطمني فوق خدي ومحجر العين ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد وعلي أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين قال عز من قال في كتابه الكريم المنزل على صدر نبينا المرسل بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. آمنا بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم. حثت الشريعة السمحاء على ضرورة الاقتران وضرورة الارتباط، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط. وقال صلى الله عليه وآله: من رغب عن سنتي فليس مني. وأكد الله تبارك وتعالى على أن هذا المشروع إنما هو مشروع إلهي له قداسة عند الله تبارك وتعالى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ما الغرض من وراء ذلك؟ قال: لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فالأساس من وراء ذلك، من وراء ذلك المشروع، إنما هو الاستقرار الروحي، الاستقرار النفسي، الاستقرار البدني. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كما أنك تختار لنفسك الثوب الصالح، الثوب الناصع، لكي تخرج أمام الناس بهذه الحلة، بهذا اللباس، وهذا اللباس يستر عورتك. كذلك هذه المرأة حينما يريد الإنسان أن يختار لنفسه امرأة صالحة، عليه أن يختار امرأة مؤمنة عفيفة. تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. كذلك من ناحية النساء: من جاءكم ترضون دينه وخلقه. اليوم للأسف الشديد لعل جزء كبير من المجتمع لا يسأل لا عن الدين ولا عن الخلق، وإنما يسأل عن ماذا؟ عن المال. يشتغل لو ما يشتغل، إيش قد راتبه وإيش قد عنده؟ ليش؟ قال: بعد أنا أريد أأمن مستقبل بنتي وعائلتي. حتى لو كان إنسان صالح، حتى لو كان إنسانا مؤمنا، حتى لو كان حجة الله على خلقه، لكن إذا ما عنده مال وما عنده مكان وما عنده شيء، لا، ما نقبل به. متدين صالح. من جاءكم ترضون دينه وخلقه. نعم، المال جزء، الجمال جزء آخر، لكن مو هذا هو الأساس. لذا شيء فشيء ترى في المجتمع الإسلامي للأسف الشديد حينما توجه هذا السؤال لهذه المرأة وتقول لها ما هو رأيك في الاقتران، وهل أنت كامرأة متزوجة اليوم في هذا الزمن في هذا العصر أنت كامرأة تنصحين بالزواج أو لا، سوف تقول لك لعن الله الساعة واليوم التي تعرفت فيه على هذا الزوج، لا بارك الله فيها من ساعة. شلون تلعن حتى الساعة؟ قالت إيه، إذا هذا الزوج لا يعرف زوجته ولا يعرف أولاده ولا يعرف شيئا في الدار، وش فائدة الزواج إذا مختار هذا البيت فقط إلى النوم من ليل إلى ليل؟ هاي مو مسؤولية. إذا كانت المسؤولية كلها على عاتق هذه الامرأة فما فائدة الارتباط؟ وين المسؤولية؟ لذا تشوف بعض النساء هكذا، هي التي تدير البيت بأكمله وتدير شؤون الأولاد، الطعام والشراب ها وكل شيء مرتبط في البيت، القائمة على هذه الأمور هي الامرأة، ودور الزوج وين؟ صفر على الشمال. ما فائدة الزواج إذن؟ وتعالي العكس، حينما توجه هذا السؤال لهذا الرجل لهذا الزوج ما هو رأيك في الارتباط، سوف يقرأ عليك قول الله تبارك وتعالى والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شو نسوي بعد؟ نصبر على بلائه ويوفينا. وانتون تقولون إذا أحب الله العبد ابتلاه، يلا هاي بعد بلوى، نصبر على بلاء الله. إذا كانت هذه المرأة تحاسب الزوج على كل صغيرة وكل كبيرة، مع من وتأكل عند من وفي أي ساعة سوف تعود ويجب عليك أن ترجع في هذا الوقت، والتقييد هذه مو حياة أسرية. وتعالي اليوم وشوف نسب الطلاق عندنا في المحاكم الشرعية، للحق وللإنصاف أرقام خيالية يندى لها الجبين. إذا نريد أن نتكلم في أسباب الطلاق في هذا الزمن، سوف نجد أن الزوج في الحقيقة والواقع لا يعرف حق زوجته، ولا الزوجة تعرف حق نفسها فضلا عن حقوق أولادها وحقوق زوجها. فإذا كانت هذه المرأة لا تعرف الحقوق، وكان هذا الزوج لا يعرف حق نفسه فضلا عن حق زوجته، سوف يصطدم مع الواقع الخارجي ها، وترى ذلك الشيطان ينقر فيهما نقر الغراب ولا يهدأ له بال حتى يرى ورقة الطلاق بينهما، وإن أبغض الحلال عند الله الطلاق. قبل 60 سنة 70 سنة الآباء تشوفك تزوج والحياة ما شاء الله ها، لكن اليوم لا، تشوف الواحد لعل متزوج 3 و4 مرات ومطلق 4 مرات أو 3 مرات. ليش؟ ليش؟ يعني هل هي مشكلة الاختيار؟ هل هي مشكلة في الامرأة؟ هل هي مشكلة في الزوجة؟ هل المشكلة في المجتمع في الزمن الذي نحن اليوم نعيش فيه؟ شيء كبير من الطلاق أن الزوج لا يعرف حقوق زوجته، ولا الزوجة تعرف حقوق زوجها. لذا تشوف إحنا في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وضعوا لنا منهجا متكاملا في كيفية التعامل مع المرأة، في كيفية التعامل مع الزوج، في كيفية التعامل مع الأبناء، في كيفية التعامل في ظل هذا الكيان الأسري. لذا رسول الله صلى الله عليه وآله حينما أسري به إلى المسجد الأقصى وعرج بجسده إلى السماء، عندنا روايات كثيرة، مرة نزل في دار فاطمة ومرة أخرى نزل في دار أم هاني، في أكثر من مرة نزل من السماء وقال. أول توصيات النبي صلى الله عليه وآله لأمته بعد نزوله من السماوات، قال صلى الله عليه وآله: ويل لامرأة أغضبت زوجها، وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها. بني فاطمة، والذي بعثني بالحق نبيا من صلت فرضها، اسمع النبي ماذا يقول: من صلت فرضها وزوجها ساخط عليها رد الله عليها صلاتها. يقول من صلت فرضها، يعني الصلاة الواجبة مو المستحبة، يعني هاي الامرأة لو كان زوجها شويها حاط بخاطرة ومزعلتنا ها وشايل بقلب عليها، وأذن أذان الصلاة الفجر الظهر العشاء مثلا وصلت هاي الصلاة، صلاتها مقبولة لو لا؟ يقولون لا ما مقبولة الفريضة. لذا واحدة تقول من الأخوات: شيخنا الآن احنا 30 سنة 10 عمر زواج، وهذا الزوج أعرفه ويعرفني، يوم يزعل ويوم يرضى، ساعة يزعل 5 ساعات يرضى، وهكذا الحياة ماشية. حين أذن خلنا نصلي أول وبعدين أتفرغ لرضا هذا الزوج، مو هذا شوية راسه شوية يابس ما يقبل بسرعة، يبغى له ساعة ساعتين. والإمام الصادق عليه السلام يقول: امتحنوا شيعتنا في أوقات الصلاة، وليس منا من استخف بصلاته، وعندنا وقت يعرف بوقت الفضيلة، هاي وقت الصلاة، وما أريد أن حرم من هذا الأجر ومن هذا الثواب. أكو هنا قاعدة قرآنية تقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني رضا الله متوقف على رضا الوالدين. تعال طبق هذه القاعدة مع الزوج. إذا تزوجت الإمرأة وصارت في عهدة زوجها يكون رضا الله متوقف على رضا من؟ على رضا الزوج. وترى مو فقط في مسألة الرضا وعدم الرضا، لا، حتى في الأمور العبادية والأمور التي مرتبطة بالمعاملات عندنا في الدين. أكو امرأة نذرت بهذا النذر وهي على عهدة زوجها، قالت: لله علي، نذرت بهذا النذر، لئن رزقني الله بوظيفة في هذه السنة هذا العام لأذبحن جملا. سنين ما متوظفة، جامعية، وكل ما تقدم ماكو فايدة، نذرت بهاي النذر، قالت: في هذه السنة إذا توظفت نذر علي أذبح جمل. وقد استجاب الله دعاءها. الزوج خلى إيده على راسه، قال: إحنا شهر رمضان ذبيحة مالت شهر رمضان ما نقدر نشتريها، بعد مو جمل، بعد من وين نجيب هذا الجمل الحين؟ ما نقدر، صعبة، بعد ما عندنا ناكل، عندنا نغرم. يقولون نذر المرأة باطل إلا برضا من؟ إلا برضا الزوج. شوف حتى الأمور الشرعية ترى هكذا، اللي تشوفوا مثلا يذهبون إلى العمرة مثلا والإحرام بالنذر، يقولون نذر المرأة مشترط ها برضا الزوج. إذا بعض العلماء يوجبون على النساء اتصلوا إلى أزواجكم أو من البداية اخذوا الإجازة للنذر، لأن النذر لا يتم إلا برضا الزوج. هو يقول الآن هاي نذرت بنذر وما نذرت بشيء خفيف بعد، لا جمل، من وين نجيب هالجمل الحين؟ يقولون إذا كان هذا الزوج يعلم وراض بهذا النذر فوقع النذر، لكن إذا ما كان يدري وما كان قابل من الأساس يقولون نذرها باطل. إذن عندنا أمور مرتبطة بقبول الزوج برضا الزوج، فلا يقبل عمل للمرأة المتزوجة إلا برضا زوجها. هاي أعمال، هاي روايات، هذه حقوق يجب على الإمرأة أن تتفقه في الدين، أن تعرف الحقوق بينها وبين زوجها. تعال إلى المقابل كذلك، في الخبر عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال من صبرت على أذى زوجها أعطاها الله من الأجر ما أعطاه أيوب على مصيبته. هاي اللي تصبر على أذية زوجها. شوية حطينا شوية الليل على النساء، الآن نتكلم على الرجال. عندنا نسوان يسمعون لو لا؟ من صبرت على أذى زوجها، هاي روايات أهل البيت عليهم السلام. هذه المرأة إذا صبرت، إذا فوضت، إذا احتسبت، إذا وكلت أمرها إلى الله عز وجل، من صبرت على أذى زوجها أعطاها الله من الأجر ما أعطاه أيوب على مصيبته. في الخبر أن سعد ابن معاد أحد صحابة النبي صلى الله عليه وآله يقولون كان طويل القامة عريض المنكبين، وكان جسده يتحمل الضرب، ضرب السهام والرماح، فإذا جعل رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب على الميمنة، جعل سعد بن معاد على الميسرة لقوة سعد بن معاد. قاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وآله في حرب من الحروب، قتل سعد بن معاد. فقال النبي صلى الله عليه وآله أنا من يقوم بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه. هاي خصوصية إلى سعد بن معاد، وبالفعل قام النبي بتغسيله وتكفينه وكبر رسول الله ها إلى الصلاة. تقول بعض الروايات وإذا بالملائكة استأذنت ربها للنزول لكي تشارك في تشيع سعد، ما من نبي في السماء إلا ونزل. ماكو نبي، ماكو ملك من الملائكة في السماء إلا ونزل. وصارت الملائكة تشيع سعد بن معاد إلى قبره حتى نزل رسول الله في قبره وأنزله في قبره. وإذا بالصوت من ناحية النساء، هنيئا لك يا سعد. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله قال صوت من هذه؟ قالوا له يا رسول الله إنها أمه، هاي أم سعد. فقال لها مهن يا أم سعد فلا تحتمي على الله، فلو رأيتيه يا أم سعد فإن القبر قد دكه دكة تلاقى الضلوع صدره بظهره. قالت الله أكبر يا رسول الله، أهو سعد؟ قال بلى. قالت ألم يقتل ولدي بين يديك؟ قال بلى. ألم يقتل ولدي فداء إلى الدين، فداء إلى الإسلام؟ قال بلى، هو سعد بن معاد. إذن لماذا دكه القبر دكة تلاقت ضلوع صدره بظهره؟ فقال صلى الله عليه وآله: لأنه كان سيء الخلق مع زوجته. يمكن ويا الناس تشوف أموره طيبة، لكن ويا زوجته ملك الموت، ملك الموت. بعض العلماء يفسرون هذه الرواية وهذا الحديث بماذا؟ أنه كان يتعامل مع زوجته كما يتعامل هو في الحرب. شوف الحرب محتاج إلى شنو؟ الحرب محتاج إلى شدة، إلى أمور حاسمة، إلى قوة. كان يتعامل معها في الدار كما يتعامل هو في الحرب. لذا أمير المؤمنين ماذا كان يقول؟ يقول: المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، رفقا بالقوارير. اليوم الرجال عندهم القوة وعندهم الحماس، لكن المرأة لا، المرأة كتلة من العواطف، المرأة كتلة من المشاعر، المرأة كتلة من الأحاسيس. تركيبة الرجال تختلف عن تركيبة النساء. كيف يمكن أن نتعامل مع هذه المرأة؟ اليوم أنا أتكلم ويا الرجل، أتكلم ويا هذا الإنسان لأنه رجل، لكن لا يمكن أن أتكلم بنفس هذا المستوى مع الإمرأة. لا، المرأة كلها مشاعر، كلها أحاسيس، كلها عواطف. أنت لو شوية بس تلاحظ أكو هناك بعض الكلمات، لو ألقيت هذه الكلمات على امرأة لعلها تدخل في حالة هستيرية مثلا، أو حالة مرضية نفسية بمجرد كلمة واحدة. ما تتحمل المرأة، لأن المرأة تعتبر هذه الكلمة لعلها كلمة جارحة. أنت تقولها إلى الرجال ممكن عادي هذا الشخص يتحمل، لكن المرأة ما تتحمل. لذا رسول الله صلى الله عليه وآله حكمة من الله اقتضت أن يأخذ الله عز وجل جميع ولده. القاسم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس عند قبره ويقول: إن القلب ليحزن والعين لتدمع، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب. فرزق رسول الله صلى الله عليه وآله بعد بناته فاطمة. وما أدراك ما فاطمة؟ وقبضت أرواحهم واحدا تلو الآخر، فبقيت عنده فاطمة. إنا أعطيناك الكوثر. وهي روح رسول الله، وهي أم أبيها. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. النبي صلى الله عليه وآله منع هذه الظاهرة، ظاهرة وأد البنات، وبين أن المرأة لها مكانة خاصة في الإسلام، مكانة خاصة في الدين. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة إذا حافظت المرأة على حجابها وعلى عفتها وعلى خدرها. وإلا اليوم احنا نحتاج إلى دور المرأة في المستشفيات وغير المستشفيات. بالعكس، المرأة لها دور فعال في بناء المجتمع. أنت تعال جيب اليوم الآن ابنك أو ابن ابنك، تعال جيبه وياك للماتم، خليه بس ساعة واحدة تتحمل ما تقدر، هذا عمره 4-5 سنوات ما تقدر. لكن تعال شوف العكس، أي المرأة بحضنها 1 و2 و3 و4 بالبيت وشايلة البيت بأكمله، الله سبحانه وتعالى جعل في هذه المرأة قدرة خارقة لا يمتلكها الرجال إلا ما قل وندر. الأم مدرسة إذا أعددتها، أعددت شعبا طيب الأعراق، رحمة الله على آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله تعالى عليه كان ينقل إلى عشائر العراق إذا توجه إلى النجف الأشرف، يقول لهم كانت الإمرأة في البحرين إذا كانت هذه المرأة تمشي في الشارع ومر الرجال عندها، كانت هذه المرأة تجلس على الأرض أو كانت تتخذ لها زاوية من زوايا الطريق. يسألون امرأة كانت تأخذ لها زاوية من زوايا الطريق، هاي افتهمناها، لكن شلون كانت تجلس على الأرض؟ قال لكي لا نرى طولها وعرضها. يعني شوف مستوى العفة عندنا في البحرين، شوف مستوى الحجاب والستر عندنا في البحرين. وكان الشيخ يسكن في وين؟ كان الشيخ يسكن في كرزكان. اليوم تعال إلى هذا الزمن، اليوم إذا أنت ما تبتعد عن المرأة مشكلة، اليوم مو المرأة هي اللي تبتعد، لا، الزوج أو الرجل هو الذي يبتعد. وإحنا ما نقصد في شوارعنا، لا، الحمد لله رب العالمين، إحنا في نعمة، ما زلنا نعيش في هذه النعمة. لكن تعال شوف اليوم المجتمعات، تعال شوف المجتمع اليوم المنفتح في المجمعات، في الأسواق، في الشوارع، الفساد في كل مكان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لذا الإسلام وضع هذه الضابطة، إذا حافظت المرأة على عفتها وعلى سترها جاز لها أن تواكب المجتمع، وإلا فلا. والحكمة الإلهية اقتضت أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبقى من ولده إلا فاطمة امرأة. وشوف النعمة العظيمة على الأمة بأكملها، الزهراء عليها السلام هي حلقة الإسلام، الحلقة المرتبطة بين النبوة وبين الإمامة، السلسلة من آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن ثم إلى فاطمة وعلي، ومن فاطمة إلى أولادها واحدا تلو الآخر. ففاطمة هي قطب رحل الإسلام، دارها دار النبوة والإمامة، دارها دار النبوة ودار الإمامة. لذا حتى هاي الدار وهذا الباب له خصوصية عند رسول الله، فاطمة بابها بابي وحجابها حجابي، فاطمة هي روحي التي بين جنبي. أيها الناس، فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. أسألك بالله، ماذا فعلت الأمة بفاطمة؟ ما قصروا ما قصروا، أكثر من 300 رجل اجتمعوا على دار فاطمة في جلسة من الجلسات العلمية بعد القراءة المستمرة حول مصائب الزهراء. شخصيا أنا عديت أكثر من 23 رجل ضرب الزهراء بشكل مباشر، يعني اللي ضرب الزهراء مو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، أكثر من 23. تتصور لو لا، القضية مو قضية هجوم لا، وإنما هذا أمر كان له تخطيط الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا 3 أيام ملقا بلا تكفيني. وقد اجتمعت الأمة على عداوة فاطمة وظلم أمير المؤمنين، لذا كسروا ضلعها، أنبتوا المسمار في صدرها، أسقطوا محسنها، صفعوها على وجهها رحيلها الفداء، ذاك يضربها وذاك يصفعها وذاك يركلها وذاك يأمر مولاه أن قل لفاطمة أن تدخل وإلا فاضربها. جاء قنفذ وضربها حتى سقطت على الأرض. تقول آمر على عبده وضربني ومن ضربة للقاع، يعني هالضربة خلت الزهرة على الأرض من قوة الضربة. والله آمر على عبده وضربني من ضربة للقاع ذبني ولا اختش من الله ولا رحمني رحمني، ومن الناس ما واحد حشمني. وين انت رحت يا بوي عني، وشوف قوم المرمرني يا بل انكسر ضلوعي وسقطني، والله يا انكسر ضلوعي وسايا لها سلمان قال لها سيدتي مولاتي فاطمة إن أمير المؤمنين يأمرك للعودة إلى البيت، فإن أباك قد بعث رحمة فلا تكوني على القوم نقما. قالت يا سلمان كسروا ضلعي صبار، لطموني على عيني صبار، أنبتوا المسمار في صدري صبار، روعوا أولادي صبار، لكن ما عن علي صبرا يا سلمان. لتلومني لو هاجت أحزاني يا سلمان، كنك ما تدري بالذي فعلت العدوان مني خدا وحقي، ولا راعوا الوصية وهجموا علي بيتي يساتر ما علي، والمرتضى قاعد عبراته جرية وينظر بعينه يا بابنا وجه والنيرة لا تلومني ضلع انكسار بالباب قواه ما قصر فينا عديمي جنك ما تدري بغلوة غيد بيا السوا صقط لي المحسن وخلى الجسد نحلا وويلا لكنني ظليت ادافعهم وظنتي يرحموني وما لو علي بالصوت ظلوا يضربوني والله يا سلمان الرجس ورممتوني وقصدي ابث شكواي للواحد الديا قال هاي قلت حيدر كرر روحي وردي وعلى ابوك النبي للدار نوحي قالت عقب حيدر تراخت روح روحي خلني ازلزلهم ترى ما بيهم احسان خلني يا سلمان اشتكي ذا يبفادي يطلع على الكرار لو زلزل الوادي والله يا سلمان الرجس روع اولادي وهذا جزى المختار من عدهم يا سلمان رجعت نحيلة روحي لها الفداء وماتت بعلتها لذا تعالوا شوف حالة أمير المؤمنين بعد أن رجع من مواراتها نادى بلسان الحال بيت الدعاء ويلي مستوحش العالم علينا وياي مستوحش العالم علينا من راحة الزهرة من دينا والدنيا يا زينب حزينة الزهرة دفناها وإجينا زغرة دفناها وإجاب أراعي لنا الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل لكل اجتماع من خليلين فرقة وإن الذي دون الفراق قليل وإن افتقادي فاطم بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اشف كل مريض لا سيما المنظورين اللهم اقضي حاجة كل محتاج اللهم فرج عن كل مكروب ومهموم ومغموم من المؤمنين والمؤمنات جماعتي الحاضرين احفظهم في أنفسهم فردا فردا ومن يلود بهم ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والحاضرين والسامعين والسامعات ومن مات على الإيمان يهدى ثواب هذا المجلس إلى روح المرحوم السعيد الشاب علي يوسف القلعاوي، إلى روح الشباب رحم الله من يقرأ له سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.